بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 13 من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة، موافق لي 26 من شهر ديسمبر لسنة 2012 من الميلاد، نستأنف الكلام على مبحث التكفير، وذلك تعليقا على شرح العقيدة الطحاوية بن أبي العز الحنفي. وتكلمنا على عدد من القواعد، واليوم إن شاء الله جل وعلا سنتكلم على القاعدة الكبيرة التي تكلمنا أو أشرنا إليها من قبل. وقبل ذلك أمليكم بعض القواعد مجرد إملاء لو أعلق عليها تكون معكم حتى تكتمل عندكم العدة، ولعله إذا جاءت فرصة أخرى بعد ذلك يكون هناك إن شاء الله تطرق لهذه القواعد. القاعدة وقفنا على 19 والتي سنتكلم عليها اليوم، الفرق بين الإطلاق والتعيين، وهذه سنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. ننتقل إلى القاعدة 20، وهي تقول بأن الخطأ في العفو أرجى وأسلم من الخطأ في العقوبة. الخطأ في العفو أرجى وأسلم من الخطأ في العقوبة، هذا في مسائل التكفير وفي غيرها. القاعدة التي بعد ذلك تقول بأن الحكم بالتكفير لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة. الحكم بالتكفير لابد فيه من الإخلاص والمتابعة. القاعدة التي بعد ذلك لا يلزم من تكرار الفعل الاستحلال. لا يلزم من تكرار الفعل الاستحلال. إذا واحد أتى الفعل أو الزنا أو الفاحشة 10 مرات أو 20 مرة أو 100 مرة لا يدل هذا على أنه يستحل ذلك الفعل، ودليله حديث قاتل 100. القاعدة التي بعد ذلك الواجب التزام الألفاظ الشرعية في الحكم. الواجب التزام الألفاظ الشرعية في الحكم من قوسين: مسلم مؤمن كافر فاسق. مسلم مؤمن كافر فاسق، يتقيد الإنسان بهذه الألفاظ الشرعية ولا يأتي بألفاظ أخرى فيها إشكال وفيها إجمال وفيها إبهام. القاعدة الأخيرة هنا: لا تكفير بكل ذنب كما تقوله الخوارج. لا تكفير بكل ذنب كما تقوله الخوارج. انتهت القاعدة. بل التكفير عند أهل السنة بالذنوب المكفرة، أما الذنوب غير المكفرة فلا تكفير بها، يعني كالكبائر. هذه 24 قاعدة فيما أعتقد، ويبقى الكلام الآن إن شاء الله جل وعلا في الكلام على القاعدة الكبيرة، والتي ستأخذ منا عدة دروس، ولخطورتها ولأهميتها. هذه القاعدة سنذكرها بالتفصيل ثم نلخصها لكم في سطر واحد. القاعدة تقول ينقسم الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين، ينقسم الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين إلى تكفير مطلق، تكفير مطلق وهو تعليق الكفر على وصف عام، تعليق الكفر على وصف عام، من قصير مثلا من فعل كذا فهو كافر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو لعن في الخمر عشرة، أو من أتى امرأة في دبورها فقد كفر، هذا تكفير مطلق، هذا مثال يعني تكفير مطلق وهو تعليق الكفر على وصف عام. ثانيا تكفير المعين، تكفير المعين وهو تنزيل الكفر على شخص معين، تنزيل الكفر على شخص معين. دليل ذلك قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فكفر هاتين المرأتين، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. الآية، تلخيص هذه القاعدة في سطر واحد، تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذه القاعدة قبل أن نذكر أدلتها وكلام العلم فيها، أهل السنة وسط فيها، وسط فيها بين من يكفرون بكل ذنب وهم الخوارج، ومن لا يكفرون أحدا مطلقا حتى لو توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. أهل السنة وسط في هذه القاعدة بين من يكفرون بكل ذنب وهم الخوارج، ومن لا يكفرون مطلقا أحدا حتى لو توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. فهذه القاعدة يفرقون فيها بين القول والقائل والوصف ومن قام به الوصف اللي هو اسم الفاعل، وبين الفعل والفاعل، وبين الفعل والفاعل. وهذه القاعدة التي سنتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا في عدة دروس هي أخطر القواعد السابقة، وعدم فهم هذه القاعدة يوقع الإنسان في خلل كبير جدا وفي إشكالات لا تكاد تنتهي، ويقع في التكفير العام والتكفير الخاص كذلك، يعني العام يعني أقصد التكفير بالجملة، تكفير بالجملة، وكذلك تكفير من لا يستحق التكفير. لماذا؟ لأنه لا يراعي الشروط، لا يراعي توفر الشروط، ولا يراعي انتفاء الموانع. وفهم هذه القاعدة إن شاء الله جل وعلا يحل الإنسان كثير من الإشكالات، فهم هذه القاعدة يحل الإنسان كثير من الإشكالات في الحكم على أناس من أهل العلم سابقين ولاحقين، ناس من أهل العلم كبار من الأشاعرة أو من غير الأشاعرة وقعوا في أشياء هي في حقيقتها كفر، ومع ذلك لم يخرجهم أئمة الإسلام ولا أئمة العلم من الدين ولا من الملة. بناء على هذه القاعدة وبناء على عدم توفر شروط التكفير والموانع ولوجود الموانع ولوجود الموانع التي تمنع من تكفيرهم، فمن أجل ذلك أخرناها لأن هي قاعدة كبيرة، وإن شاء الله جل وعلا سنتكلم بعد أن نسوق الكلام على أدلتها من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، سيتلو ذلك إن شاء الله في درس بعد ذلك كلام على تلك الشروط وما هي وذكر هذه الشروط، وهي تتلخص في 6 شروط. كل شرط إذا انتفى يكون هناك مانع، يعني عدم وجود الشرط ضده المانع، يعني الشرط إذا لم يوجد فإن ذلك، يعني البلوغ مثلا ضد البلوغ، عدم البلوغ، عدم البلوغ مانع من التكفير، العلم شرط في التكفير، عدم العلم الجهل مانع من التكفير، القصد شرط في التكفير، عدم القصد والخطأ مانع من التكفير، وهكذا. فهذه الشروط هي البلوغ، الثاني العقل، الثالث العلم، الرابع القصد، الخامس الاختيار، السادس عدم التأويل. عدم التأويل بعضهم يضع شرطا سابعا وهو التقليد، التقليد يعني لمن يجوز له التقليد، التقليد لمن يجوز له التقليد. فهذه 6 شروط أو 7 لابد من توفرها لانطباق حكم التكفير على الشخص المعين. وعدم وجود هذا الشرط أو الشرط من هذه الشروط يولد عندنا مانعا من التكفير، وهذا سيأتي إن شاء الله جل وعلا في درس قادم إن شاء الله جل وعلا. ندخل اليوم في الكلام على هذه القاعدة. أولا تأصيل هذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموجود في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 164 وإلى 165. يقول شيخ الإسلام: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال كفر، يعني يقال عن هذه المقالة، هذه المقالة كفرية، أو هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر. هذا تفسير مني. شيخ الإسلام يقول: يقال كفر قولا يطلق، يعني يطلق هذا القول بدون تعيين، قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، يعني بحسب النصوص، بحسب الأدلة، لأن التكفير ذكرنا في القواعد السابقة أن التكفير حكم شرعي لابد فيه من الدليل. هذه القواعد الآن عندما نتكلم في واحدة نرجع للقبلها، ونرجع للتي الأولى، نرجع الثالثة، نرجع العاشرة، يعني هذه القواعد عبارة عن أعمدة يقوم عليها البناء، فلا تستطيع الآن أن تستغني عن واحدة منها. فذكرنا في القواعد السابقة أن التكفير حكم شرعي لابد فيه من نص. شيخ الإسلام يقول: يقال كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، يعني النصوص أو الإجماع، لأن الإجماع حجة. يقول شيخ الإسلام: فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. قضايا الإيمان لابد أن تتلقى من مشكاة الوحي، قضايا الإيمان لابد فيها من التوقيف، ولا يصلح فيها الاجتهاد الشخصي ولا الأهواء. يقول شيخ الإسلام: ولا يجب في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، يعني لا، ليس كل شخص قال بهواء أو بظني في هذه المسائل لا يقال عنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. يعني لا ينطبق الحكم على الشخص بكفره حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتهي وتنتفي موانعه. الأدلة على ذلك: واحد، قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال قتادة: إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر، يعني حتى يكون عنده خبر عن الله جل وعلا في هذا الأمر المعين. إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة وليس معذبا أحدا إلا بذنبه. هذا في تفسير الطبري المجلد الثامن. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، سورة النساء. وقال تعالى عن أهل النار: وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، هذا الشاهد، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن الأحاديث الجميلة التي توضح الفرق بين الإطلاق والتعيين الحديث المشهور الذي رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. مرضا ثانية، لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. ومع ذلك، مع هذا اللعن العام المطلق للخمر ولمن عصرها وباعها وشربها إلى آخره، ومع ذلك لما جلد الصحابي عبد الله ابن حمار في الخمر منع من لعنه لوجود مانع من الموانع وهو حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك فيما رواه البخاري برقم 780 أتي به، يعني أتي بعبد الله بن حمار فأمر بجلده صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه. قال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني كل ما نجده يشرب ويأتي، كل ما نجده يشرب ويؤتى به، فلعن هذا الصحابي. قال: ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمع أنه لعن في الخمر هؤلاء العشرة اللعن المطلق، ومع ذلك منع من إنزال حكم اللعن على شخص هذا الصحابي لوجود مانع، وهو أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك مثلا لعن المتبرجة أو الفاسقة، اللعن العام، لعن الواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن والواشرة ونحو ذلك، هذا لعن عام. لا يصلح أن تأتي لامرأة بعينها تراها في الشارع تفعل شيئا من ذلك فتلعنها بخصوصها هكذا بدون تحري للشروط والموانع التي ذكرناها. أيضا الحديث الذي فيه من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا حكم عام، حكم عام. طبعا هنا الكفر ليس كفرا أكبر كما هو معلوم، ومع ذلك لا يصلح أن تأتي لشخص معين علمت أنه يصنع ذلك تطبق عليه الحكم هكذا جزافا بدون توفر الشروط التي ذكرناها وانتفاء الموانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير الفرق بين الأمرين الإطلاق والتعيين، الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، الحكم على الوصف والحكم على الأعيان، يعني هذه كلها أشياء مترادفة، لكن أكررها وأنوع العبارة لكي تتضح عندك أكثر، وهذه المسألة لابد أن تتضح عندك، إذا لم تتضح عندك سيحصل عليك خير كبير جدا وإشكالات متعددة وتخبط في كلام أهل العلم. لابد أن تفرق بين الفعل والفاعل والوصف ومن قام به الوصف، الوصف الفاعل، والقول والقائل، والمقالة ومن قالها، وقس على ذلك. يقول شيخ الإسلام كما في المجلد 23 من الفتاوى في صفحة 348، ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، كفر النوع وكفر العين، كفر النوع اللي هو بالإطلاق والعين إيقاع الحكم على الشخص. يقول شيخ الإسلام ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. وقال أيضا كما في المجلد 12 صفحة 500، فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز، لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يعني قال مقالة كفرية. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في أحد لقاءات الباب المفتوح في اللقاء الحادي والخمسين أو الواحد والخمسين أفضل، يقول كل إنسان فعل مكفرا فلا بد ألا يوجد فيه مانع من موانع التكفير. كل إنسان فعل مكفرا، يعني فعل فعلا مكفرا أو قولا مكفرا، فلا بد ألا يوجد فيه مانع من موانع التكفير. فلابد، يقول الشيخ فلابد من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه، وهذا التأويل كما قلنا هو أحد الموانع. أحد الموانع نحن ذكرنا في الشروط عدم التأويل، وضده في الموانع التأويل. يقول الشيخ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه. لذلك احنا تكلمنا في مسألة الدستور في عدة دروس، وذكرنا أن هذه المواد الكفرية الموجودة في الدستور لولا أن من اجتمعوا على وضعها واجتمعوا على تمريرها لولا أنهم متأولون لوقعوا في الكفر، فهذا أمر خطير جدا. لكن الذي يمنع من تكفيرهم التأويل، الذي يرضى بهذه المواد الكفرية الصريحة المضادة صراحة لشرع الله جل وعلا ولعقيدة التوحيد، الذي منع من تكفير هؤلاء التأويل، شبهة التأويل أنهم تأولوها على غير أو على وجوه ظنوها صحيحة، ظنوها صحيحة ولم يقصدوا بذلك إيقاع الناس في الكفر، إيقاع الناس أو إيقاع أنفسهم في الكفر، فهذا مانع مهم جدا. وهذا المنع سيأتينا في أمور كثيرة في قضايا العقيدة في الأسماء والصفات، ممن قال بأن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة ونحو ذلك. طبعا سيأتينا إن شاء الله في دراسة مانع التأويل، ما هو التأويل الذي يصلح أن يكون عذرا والتأويل الذي لا يصلح. هناك تأويل يصلح أن يكون عذرا وهناك تأويل لا يصلح، سيأتي إن شاء الله هذا في دراسة الموانع التي إن شاء الله سنتكلم عليها بالتفصيل. نرجع إلى كلام شيخنا يقول فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه، وإن قلنا أن إنه كفر فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، ثم تكون الفعلة فسقا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل أو القائل لوجود مانع، لوجود ما يمنع من تكفيره. إذن قد تكون الفعلة أو القولة فسقا أو كفرا، ويمنع من إيقاع حكم الفسق أو الكفر على الشخص مانع من الموانع التي ذكرناها قبل قليل، والتي إن شاء الله سيأتي الكلام عليها تفصيلا. ثم يقول الشيخ وما ضر الأمة من خروج الخوارج إلا هذا التأويل، إلا هذا التأويل. وسبق أن تكلمنا في دروس عن كلمة ابن أبي العز، وأنا أظنها مأخوذة بابن القيم، يقول وهل خرجت الخوارج إلا بالتأويل، وهل اعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل، وهل قتل عثمان إلا بالتأويل. الذين قتل عثمان، عثمان كان في وقته من خير، أو هو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء، يعني كان في وقته هو ثم بعده علي بن أبي طالب، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر الصديق، يتلوه عمر الفاروق، يتلوه عثمان ذو النورين، يتلوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجميع. إنما قتله من خرج عليه بالتأويل، وهو قال لهم، ذكر لهم الحديث أنه لا يحل قتل امرئ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعة. قال أما أنا فما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، وما قتلت أحدا حتى تقتلوني به، وما خرجت عن الجماعة، لأنه هو رئيس الجماعة وهو أمير المؤمنين، ومع ذلك تأولوا قتله وقتلوه وهو على مصحفه، كما قال القائل: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فما خرجوا على عثمان ولا على علي إلا بهذا الباب الخطير جدا، هو باب التأويل، باب التأويل. وقال الشيخ: ربما يفعل الإنسان فعلا فسقا لا شك فيه، لكنه لا يدري. فإذا قلت يا أخي هذا حرام، يعني نصحته، قال جزاك الله خيرا. هذا كلام الشيخ، يعني قد يقع الإنسان في شيء وأمر من الأمور وهو لا يدري أو لم يصله العلم، قال لك جزاك الله خيرا وانتهى عنه. يقول: إذن كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن أقيم عليه الحجة؟ فالشيخ هنا يرشد إلى قضية مهمة جدا، نحن كثيرا ما أرشدنا إلى الطلاب، نقول لهم: لا تشغلوا أنفسكم بالحكم، بل الحكم يرجع لأهل العلم، لكن عليكم بنصيحة الناس ودعوة الناس ونصيحتهم، كما كانت هذه مهمة الأنبياء والمرسلين. في أحد الأماكن أو في أحد الأماكن الدراسية كان هناك، يعني هذه من يعني المواقف التي قد يستفيد منها الإنسان، أحد المديرين يريد أن يصور في الحصص، كما يقولون حصة نموذجية، يصور الطلاب والمدرس الماهر ونحو ذلك، يعني بزعم أنهم بعد ذلك ينقلون الخبرات لغيرهم. فلما رأيت ذلك، يعني بعد انتهاء تلك الحصة، جالست مع ذلك الشخص وأتت له بالكتب، فتاوى اللجنة الدائمة في العقيدة، وفتحت له فتاوى اللجنة الدائمة في تحريم التصوير بكل أنواعه: تصوير الفيديو، تصوير الشخصي، التصوير بالكاميرا، التصوير الشمسي. وقرأت عليه الفتاوى بأدلتها، لأن هذه فتاوى اللجنة الدائمة أن التصوير بالفيديو هو داخل في أنواع التصوير محرم، ووقع على هذه الفتوى ستة من المشايخ الكبار، منهم الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ ابن غديان. فقرأت عليه الفتاوى وأعطيته الكتب، فقال لي: جزاك الله خيرا على هذه النصيحة، وأنا أول مرة أحد ينصحني بهذه النصيحة. يقول: أنا فعلت هذا في أماكن كثيرة، وكنت مديرا لعدد من المدارس، وما حصل أن واحد نصحني بهذه النصيحة ورحب بها جدا. ثم بعد ذلك لما يأتي أحد من الموجهين أو المشرفين يريد أن يصور، يقول له: لا، التصوير عندنا ممنوع. يقول له: لماذا؟ يقول: عندي الأدلة. فإذا يأتي بكتب ويقرأ عليه ما جاء في هذه الكتب من الفتاوى. فهذه مجرد نصيحة يسيرة، والشاهد فيها أنه لم ينصحه أحد طوال هذه الفترة. الشاهد في هذه القصة أن بعض الناس يحتاج إلى النصيحة فعلا، ويحتاج أن تقف معه ولا تتعجل في الحكم عليه. لا تتعجل في الحكم عليه، فربما يكون هو في
أمس الحاجة للنصيحة. وكما قلنا كثيرا قد يحتاج الإنسان إلى كلمة يسيرة يأخذها بطريقة صحيحة فيتغير موقفه تماما كما حصل لكثير من الناس. فلا تحقرن من معروف شيئا. ودائما ضع في ذهنك أن تبذل هذه الكلمة. الشيخ نبه على هذه المسألة الجميلة المهمة لنا، بدل من المسارعة في الحكم أن تبذل له النصيحة. يقول الشيخ: فإذا قلت له لقلت يا أخي هذا حرام، قال جزاك الله خيرا وانتهى عنه. يقول الشيخ: إذن كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن أقيم عليه الحجة؟ شيخ الإسلام يقول أيضا في المجلد 12: صفحة 487 يقول يتكلم عن قوم يقول: كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. يعني ممكن هذا الجزء يكون هو عنوان للقاعدة التي نتكلم فيها: تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يقول شيخ الإسلام: ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. وعامة ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، يعني أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر وأن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، يقول: لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. وقال أيضا في المجلد الرابع صفحة 474: ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس وهذا بمنزلة الوعيد المطلق. الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهكذا اللعن. يعني اللعن، حكم اللعن، حكم الفسق، التكفير. أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول قبل ذلك الشيخ سليمان بن سحمان كما في الدرر السنية، والشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية مجلد الثامن صفحة 244: ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر. لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. يقول: يقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. يقول شيخ الإسلام كما في المجلد العاشر صفحة 329: ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به، لحوق اللعنة له. ولكن مرة ثانية: ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. وكذلك التكفير، كذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع. طبعا هذا بخلاف مذهب المعتزلة والخوارج قبل ذلك، وعمر بن عبيد قلت لكم أنه كان عنده إشكال في هذه المسألة، ولما ناقشه أبو عمرو البصري قال له، قال لعمر بن عبيد هو أحد رؤوس القدرية المعتزلة: إنما أوتيت من عجمتك، يعني أنك لست عربيا، لا تفهم اللغة العربية جيدا، لم تفرق بين الوعد والوعيد. لأن عنده وعند المعتزلة يجب على الله جل وعلا أن ينفذ وعيده، أن ينفذ وعيده، يعني توعد مثلا أهل الكبائر بالعذاب، عندهم كذا يجيبون على الله جل وعلا أن ينفذ وعيده وأن يعذب هؤلاء ولا يدخلون تحت المشيئة. فقال له أبو عمرو البصري قارئ اللغوي المشهور الكبير: إنما أوتيت من عجمتك، يعني أنت لا تفهم النصوص، ألم تسمع قول الشاعر: وإني إن وعدته أو أوعدته، الوعد غير الوعيد، الوعيد فيه تهديد والوعد فيه كرام وفيه إعطاء وفيه ثواب وغير ذلك. وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فمعروف أن إنجاز الوعد لابد منه، يعني قلت لشخص: إن أتيتني في الوقت الفلاني أو إن نجحت في الشيء الفلاني أعطيتك كذا وكذا من المكافأة أو أكرمتك، فيجب عليك أن تعطيه. وخلف الوعد مذمة. لكن لو قلت لابنك: إن تأخرت عاقبتك وتأخر، فسامحته وتجاوزت عنه، أنت لا تذم على ذلك، لا تذم على إخلاف الوعيد، وإنما تذم على إخلاف الوعد. فلعلكم فهمتم هذا. فهذا الإشكال كان عند المعتزلة والقدرية، أنهم يقولون يجب على الله جل وعلا أن ينفذ وعيده في أهل الكبائر، فأهل السنة فارقوا هؤلاء بهذه القاعدة. نعم.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في المجلد الثالث في صفحة 229: هذا مع أني دائما ومن جلسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. مرة الثانية يقول: هذا مع أني دائما ومن جلسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. الحجة الرسالية كما قلنا يعني الدليل من الكتاب أو من السنة، ويلتحق بهما الإجماع. الحجة الرسالية التي من خلفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. إذن هذا في الحكم على الشخص، لكن قلنا أن هذا لا يمنع أن تقول بأن هذه الفعلة كفر، أو أن هذه الفعلة فسق، أو هذا القول كفر، أو هذا الفعل فسق. لكن كلام الآن في التفرقة بين الإطلاق والتعيين، وهذا أيضا كله لا يمنع من الإنكار، إنكار هذا الكفر، إنكار هذا المنكر، إنكار هذا الفسق. هذا في الفتاوى في المجلد كما قلنا الثالث صفحة 229. أيضا قال كما في السابع صفحة 507، يقول شيخ الإسلام: مع أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. يقصد بالجهمية هنا هم المعتزلة، لأن كما قلنا لكم يقولون الجهمية هم المعتزلة الذكور و الأشاعرة المعتزلة هم الجهمية الذكور، والأشاعرة هم الجهمية الإناث. يعني عندك الجهمية الأول ومن تبعهم، لأن التعطيل درجات، فأعلى التعطيل وإن شئت تقولت أرض التعطيل تعطيل الجهمية، نفي الأسماء والصفات، فوقهم تعطيل المعتزلة الذين عطلوا الصفات وأقروا بالأسماء على أحد الأقوال، فوقهم تعطيل الكلابية ومعهم الأشاعرة والماتريدية. فيقولون المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث. وفسرنا لكم هذا من قبل، أن المعتزلة في تعطيلهم كانوا واضحين، كان عندهم وضوح، أما الأشاعرة فكان عندهم تلون كما قلنا لكم من قبل في اختراع كلمات الرؤية. يقولون نثبت الرؤية لكن يرى بدون مواجهة وبدون مقابلة، ولا يرى بالعيان. أي رؤية هذه؟ بالرؤية قلبية. يهربون يثبتون الاسم يعني يهربون من حقيقتي، أثبتوا الكلام، لكن نقول لهم أي كلام تثبتونه؟ يقولون الكلام النفسي، تكلم في الأزل بكلام قديم لم يسمعه أحد، ولم يكلم موسى، ولا يكلم جبريل عليه السلام، ولا يكلم من شاء من ملائكته وأهل جنته. فهكذا يثبتون أسماء خالية من المعاني. وإن شاء الله في درس السبت كما قلنا سنتكلم على مسألة الكسب، يثبتون اسما مفرغا من الحقيقة. لذلك سموا بالمعتزلة بالجهمية الإناث، وهم أتعبوا أهل السنة في هذه الحقيقة، وأتعبوا من جاء بعدهم بهذا التلون. فيقول: بل صلى خلف الجهمية، يقصد هنا المعتزلة الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، كما علمتم من قصة الواثق لما ذبح بيده الإمام أحمد بن نصر، وضع رأسه في أحد الجانبين من الشاطئ وجثته في الجانب الآخر فترة طويلة، يعني من شعبان إلى بعد رمضان أول شوال، انتقاما لمذهبه الباطل وانتصارا لمذهبه الباطل. ذبحه بيده تقربا إلى الله جل وعلا، وكتب على الخشبة هذا فلان ابن فلان الكافر الملحد، وقد رجع في عقيدته ولم يرجع، إلى آخر ما كتبه على الرأس. وشهود عيان حكوا أنهم شهدوا هذا الرأس المفصول عن الجسم ينطق بلا إله إلا الله، لكن الواثق فعل هذا أو كان على عقيدة أبيه اللي هو المعتصم وعمه اللي هو المأمون، حتى رفع الله المحنة بالمتوكل، فجاء بعد أخيه الواثق وجمع الرأس مع الجسد ودفنهما معا في مكان واحد. هذا فعل أهل البدع وانتقام أهل البدع من أهل السنة في الانتصار لعقيدتهم الباطلة والانتقام من أئمة أهل السنة، هذا ديدنهم في كل عصر ومصر. ومع ذلك أهل السنة يعاملونهم بالإحسان وعدم الطغيان ويعطونهم حقهم. ومن هذه الأمثلة ما فعل الإمام أحمد كما ترون من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: امتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله. لم يكفرهم أحمد، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ولو كان ولو كفرهم لما صلى خلفهم ولا دعا للخروج عليهم، ولكنه لم ينزع يدا من طاعة. وهذه فيها عبرة كبيرة. يقول شيخ الإسلام كما في المجلد 12 صفحة 497: فالعلم والإيمان والهدى، فالعلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق. على الإطلاق يعني في الجملة قول يطلق كما قلنا. يقول: فنفي الصفات كفر، نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة يعني كفر أيضا، أو أنه على العرش يعني ينفون أن الله جل وعلا على العرش، وهذا إلى الآن مذهب الأشاعرة موجود ومذهب الكلبية والمتردية، لكنهم يتأولون في ذلك. يقول شيخ الإسلام: والتكذيب بأن يعني هو يجمع هذه الأشياء في الآخرة، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه، هم الأشاعرة يقولون كلامه مجازا منسوب إليه من باب التشريف، كما تقول بيت الله وناقة الله وخلق الله، لكن عندهم لم يتكلم به، بل عندهم أن جبريل أخذه إما من اللوح المحفوظ أو أخذه من الهواء أو نحو ذلك، فعندهم نسبة الكلام إلى الله جل وعلا نسبة مجاز من باب التشريف والتعظيم، وإلا فعندهم الله جل وعلا لم يتكلم بهذا الكلام، وهذا مكتوب في كتبهم التي يدرسونها، يعترفون بأن ما بين دفتي المصحف مخلوق، وأن الله جل وعلا تكلم بكلام قديم لا يسمع. يقول: وأن أو أن القرآن كلامه، يعني هم يكذبون ذلك، أو أنه كلم موسى، يعني ينكرون أن الله كلم موسى تكليما، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا، يقول يعني أن من قال ذلك أن خلاف ذلك كفر. أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ثم يقول: إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم، من هؤلاء الجهال، هذا يذكرني بالمناقشة التي شيخ الإسلام كان يقول لهم فيها للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت، لكني لأكفركم لأنكم عندي جهال. عندما كان يناقش هؤلاء المعطلة كان يقول: لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا؟ لأنه يعلم الحق ويعلم أن قولهم هذا باطل وكفر. لو قلت بقولكم لكفرت لكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. فيقول هنا: إذا عرف هذا فتكفير معين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. الحجة الرسالية هذه كلمة مهمة، دائما تنتبه لكلمة الرسالية، يعني لابد أن تكون من نص من الكتاب أو من السنة. يقول: وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين. ويقول أيضا في المجلد الثاني عشر صفحة 466: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط. طبعا الخطأ والغلط سيأتينا هو أحد الموانع. احنا قلنا الخطأ والغلط ضد الإيش؟ القصد. وقلنا بأن الاختيار ضده إيه؟ الإكرار. وليس لأحد أن يكفر أحد من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتتبين له المحجة. ثم يذكر القاعدة التي ذكرناها، يمكن أول قاعدة ذكرناها: من ثبت إسلامه، ومن يقول من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. هذه أول قاعدة عندك موجودة: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وممكن التعبير عن هذه القاعدة بقولنا: الإسلام الصريح لا يزول إلا بالشرك الصريح. الإسلام الصريح لا يزول إلا بالشرك الصريح. وهذه المسألة تمشي على الجميع، الحكام والمحكومين. الحكام والمحكومين، يعني بعض الناس يمشي هذه المسألة فقط على المحكومين، وأما الحكام فلا يعتد بذلك، فقد يكفرهم بأشياء فيها خلاف. لكن عندنا الدليل واضح من الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فاشترط في التكفير هذه الشروط بهذا الوضوح، وهل نريد وضوحا أكثر من ذلك؟ لما كان الأمر فيه ابتلاء عظيم وفيه محنة جاء هذا التصريح الصريح الواضح البين من النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. تروا كفرا بواحا، تقول فلان باح بالسر، يعني أعلنه وأفشاه، يعني كفر فاشي واضح. تقول فلان هذا باح بالسر، أفشاه وأعلنه، عندكم فيه من الله. هذا دليل على الحجة الرسالية، النص من كتاب السنة، برهان، دليل واضح لعظم الابتلاء بهذه المسألة، مسألة التكفير، ولعظم خطورتها. لذلك الشيخ يقول هنا: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. على كل حال يعني الشروط نجعلها مع بعضها البعض حتى نأخذها في متكاملة بدل ما نأخذ واحدة ونضع الباقي، فلعلنا نقف عند هذا القدر اليوم في هذه القاعدة العظيمة، وأمل أن تراجعوها وتنتبه لها وتجمعوها مع القواعد السابقة. وإن شاء الله درس القارب نبدأ في الشروط بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.